الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بعض ما في قصة الحديبية من الفوائد الفقهية، ومنها أن من نزل قريبا من مكة فإنه ينبغي له أن ينزل في الحل ويصلي في الحرم، وكذلك كان ابن عمر يصنع. ومنها جواز ابتداء الإمام بطلب صلح العدو إذا رأى المصلحة للمسلمين فيه، ولا يتوقف ذلك على أن يكون ابتداء الطلب منهم. وفي قيام المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف، ولم يكن عادته أن يقام على رأسه وهو قاعد، سنة يقتدى بها عند قدوم رسل العدو من إظهار العز والفخر وتعظيم الإمام وطاعته ووقايته بالنفوس، وهذه هي العادة الجارية عند قدوم رسل المؤمنين على الكافرين وقدوم رسل الكافرين على المؤمنين. وليس هذا من هذا النوع الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، كما أن الفخر والخيلاء في الحرب ليس من هذا النوع المذموم في غيره. وفي بعث البدن في وجه الرسول الآخر دليل على استحباب إظهار شعائر الإسلام لرسل الكفار. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة: أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء، دليل على أن مال المشرك المعاهد معصوم، وأنه لا يملك بل يرد عليه، فإن المغيرة كان قد صاحبهم على الأمان ثم غدر بهم وأخذ أموالهم، فلم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لأموالهم ولا ذب عنها ولا ضمنها لهم، لأن ذلك كان قبل إسلام المغيرة. وفي قول الصديق لعروة: امصص بذر اللات. أحسن عليكم. وفي قول الصديق لعروة: امصص بذر اللات، دليل على جواز التصريح باسم العورة إذا كان فيه مصلحة تقتضيها تلك الحال، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصرح لمن ادعى دعوى الجاهلية بهني أبيه ويقال له: أعضض أير أبيك، ولا يكنى له، فلكل مقام مقال. ومنها احتمال قلة أدب رسول الكفار وجهله وجفوته، ولا يقابل على ذلك لما فيه من المصلحة العامة. ولم يقابل النبي صلى الله عليه وسلم عروة على أخذه بلحيته وقت خطابه، وإن كانت تلك عادة العرب، لكن الوقار والتعظيم خلاف ذلك. وكذلك لم يقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولي مسيلمة حين قالا: نشهد أنه رسول الله، وقال: لولا أن الرسول لا تقتل لقتلتكما. ومنها طهارة النخامة سواء كان من رأس أو صدر، ومنها طهارة الماء المستعمل، ومنها استحباب التفاؤل، وأنه ليس من الطيرة المكروهة لقوله لما جاء سهيل: سهل أمركم. ومنها أن المشهود عليه إذا عرف باسمه واسم أبيه أغنى ذلك عن ذكر الجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على محمد بن عبد الله، وقنع من سهيل بذكر اسمه واسم أبيه خاصة. واشتراط ذكر الجد لا أصل له، ولما اشترى العداء بن خالد منه صلى الله عليه وسلم الغلام فكتب له: هذا ما اشترى العداء بن خالد من بن هوذة، فذكر جده، فهو زيادة بيان تدل على أنه جائز لا بأس به ولا تدل على اشتراطه. ولما لم يكن في الشهرة بحيث يكتفى باسمه واسم أبيه ذكر جده، فيشترط ذكر الجد عند الاشتراك في الاسم واسم الأب، وعند عدم الاشتراك اكتفي بذكر الاسم واسم الأب، والله أعلم. ومنها أن مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضمير ضيم على المسلمين جائزة للمصلحة الراجحة، ودفع ما هو شر منه ففيه دفع على المفسدتين باحتمال أدناهما. ومنها أن من حلف على فعل شيء أو نذره أو وعد غيره به ولم يعين وقتا لا بلفظه ولا بنيته لم يكن على الفور بل على التراخي. ومنها أن الحلاق نسك، وأنه أفضل من التقصير، وأنه نسك في العمرة كما هو نسك في الحج، وأنه نسك في عمرة المحصور كما هو نسك في عمرة غيره. ومنها أن المحصر ينحر هديه حيث أحصر من الحل أو الحرم، وأنه لا يجب عليه أن يواعد من ينحره في الحرم إذا لم يصل إليه، وأنه لا يتحلل حتى يصل إلى محله، بدليل قوله تعالى: والهدي معكوفا أن يبلغ محله. ومنها أن الموضع الذي نحر فيه الهدي كان من الحل لا من الحرم، لأن الحرم كله محل الهدي. ومنها أن المحصر لا يجب عليه القضاء، لأنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بالحلق والنحر ولم يأمر أحدا منهم بالقضاء، والعمرة من العام القابل لم تكن واجبة ولا قضاء عن عمرة الإحصار، فإنهم كانوا في عمرة الإحصار 1400 وكانوا في عمرة القضية دون ذلك. وإنما سميت عمرة القضية والقضاء لأنها العمرة التي قضاهم عليها، فأضيفت العمرة إلى مصدر فعله. ومنها أن الأمر المطلق على الفور وإلا لم يغضب لتأخيرهم الامتثال عن وقت الأمر، وقد اعتذر عن تأخيرهم الامتثال بأنهم كانوا وقد اعتذر عن تأخيرهم الامتثال بأنهم كانوا يرجون النسخ فأخروا متأولين لذلك. وهذا الاعتذار أولى أن يعتذر عنه وهو باطل، فإنه صلى الله عليه وسلم لو فهم منهم ذلك لم يشتد غضبه لتأخير أمره ويقول: ما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع. وإنما كان تأخيرهم من السعي المغفور لا المشكور، وقد رضي الله عنهم وغفر لهم وأوجب لهم الجنة. ومنها أن الأصل مشاركة أمته له في الأحكام إلا ما خصه الدليل، ولذلك قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها: أخرج ولا تكلم أحدا حتى تحلق رأسك وتنحر هديك، وعلمت أن الناس سيتابعونه. فإن قيل: فكيف فعلوا ذلك اقتداء بفعله ولم يتمثلوه حين أمرهم به ولم يمتثلوه حين أمرهم به؟ أحسن الله عليكم. قيل: هذا هو السبب الذي لأجله ظن من ظن أنهم أخروا الامتثال طمعا في النسخ، فلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك علموا حينئذ أنه حكم مستقر غير منسوخ، وقد تقدم فساد هذا الظن. ولكن لما تغيظ عليهم وخرج ولم يكلمهم وأراهم أنه بادر إلى امتثال ما أمر به وأنه لم يؤخر كتأخيرهم، وأن اتباعهم له وطاعتهم توجب اقتداءهم به، بادروا حينئذ إلى الاقتداء به وامتثال أمره. ومنها جواز صلح الكفار على رد من جاء منهم إلى المسلمين، وألا يرد من ذهب من المسلمين إليهم، هذا في غير النساء. وأما النساء فلا يجوز اشتراط ردهن إلى الكفار، وهذا موضع النسخ خاصة في هذا العقد بنص القرآن، ولا سبيل إلى دعوى النسخ في غيره بغير موجب. ومنها أن خروج البضع من ملك الزوج متقوم، ولذلك أوجب الله سبحانه رد المهر على من هاجرت امرأته وحيل بينه وبينها، وعلى من ارتدت امرأته من المسلمين إذا استحق الكفار عليهم رد مهور من هاجر إليه من أزواجهم. وأخبر أن ذلك حكمه الذي حكم به بينهم، ثم لم ينسخه شيء. وفي إجابه رد ما أعطى الأزواج من ذلك دليل على تقومه بالمسمى لا بمهر المثل. ومنها أن رد من جاء من الكفار إلى الإمام لا يتناول من خرج منهم مسلما إلى غير بلد الإمام، وأنه إذا جاء إلى بلد الإمام لا يجب عليه رده بدون الطلب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أبا بصير حين جاءه ولا أكرهه على الرجوع، ولكن لما جاءوا في طلبه مكرهم من أخذه ولم يكرهه على الرجوع. ومنها أن المعاهدين إذا تسلموه وتمكنوا منه فقتل أحدا منهم لم يضمنه بدية ولا قواد ولم يضمنه الإمام، بل يكون حكمه في ذلك حكم قتله لهم في ديارهم حيث لا حكم للإمام عليهم. فإن أبا بصير قتل أحد الرجلين المعاهدين بذي الحليفة وهي من حكم المدينة، ولكن كان قد تسلموه وفصل عن يد الإمام وحكمه. ومنها أن المعاهدين إذا عاهدوا الإمام فخرجت منهم طائفة فحاربتهم وغنمت أموالهم ولم يتحيزوا إلى الإمام، لم يجب على الإمام دفعهم عنهم ومنعهم منهم، وسواء دخلوا في عقد الإمام وعهده ودينه أو لم يدخلوا. والعهد الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين لم يكن عهدا بين أبي بصير وأصحابه وبينهم. وعلى هذا فإذا كان بين بعض ملوك المسلمين وبعض أهل الذمة من النصارى وغيرهم عهد، جاز لملك آخر من ملوك المسلمين أن يغزوهم ويغنم أموالهم إذا لم يكن بينه وبينهم عهد، كما أفتى به شيخ الإسلام في نصارى ملطية وسبيهم مستدلا بقصة أبي بصير مع المشركين.
هذه جملة من الفوائد ذكرها رحمه الله تعالى، وهي فوائد متعددة، نجملها بإيجاز أن الذي ينزل قريبا من مكة ينبغي أن ينزل في الحل إذا لم يدخل إلى داخل مكة، ولكن نزل قريبا منها، ولكن يجعل صلاته في الحرم، لأن مكة كما هو معلوم منها حل ومنها حرم. ومنها جواز أن يطلب الإمام من الكفار الصلح إذا رأى في ذلك المصلحة، وأن الأمر ليس مختصا بما إذا طلب الكفار من المسلمين الصلح، بل إذا رأى الإمام أن الأصلح المسلمين أن يطلب من الكفار الجنوح إلى الصلح فإنه يفعل ذلك. ثم أخذ من قيام المغيرة بن شعبة على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم بالسيف إظهار عز الإسلام إذا جاء رسل الكفار من المحاربين حتى تظهر هيبة المسلمين، وذكر أن هذا مثل الفخر والخيلاء في الحرب، فإن الفخر والخيلاء في غير الحرب محرمة والخيلاء من الكبائر، لكن في الحرب لأنها اختيال على الكفار أبيحت من باب كسر العدو وإظهار عزة الإسلام. قال من ذلك أيضا بعث البدن كما فعلوا لما جاء الرجل من قوم يعظمنا البدن، وذلك من دلائل إظهار شعائر الإسلام لرسل الكفار وإعلانها وتبيينها. ومنها هذه المسألة التي وقعت على يد المغيرة رضي الله عنه لما قتل أناسا معاهدين وأخذ أموالهم، لكن هذا وقع منه قبل أن يأتي ويسلم. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتعرض للأموال لأن المغيرة قتلهم قبل أن يدخل في الإسلام، وفي الوقت نفسه لم يضمنها لهم لأن ذلك وقع أيضا قبل دخول المغيرة في الإسلام، لكن هذا يدل على أن مال المشرك لا يملك، يعني لم يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، ما قبله مال المشرك المعاهد تحديدا لأنه معصوم الدم والمال، لكن لما وقع هذا من المغيرة قبل أن يسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا كان أمرا قبل أن يكون المغيرة أحد الرعية. يقول من قول الصديق رضي الله عنه أمصص بطر اللات فيه دليل على جواز التصريح باسم العورة عند الحاجة، إذا احتيج وتحددت المصلحة في التصريح بذلك فإنه يصرح بها، وإلا في الأصل أنه لا يصرح بها. قال ومن ذلك أن رسول الكفار قد يقع منه ما لا ينبغي وما فيه شيء من عدم الأدب، قال فإنه ينبغي أن يحتمل، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم احتمل ما وقع من سهيل من الجفوة من أخذه بلحية النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت هذه عادة العرب، العرب لا يزال يعني عدد منهم إلى الآن إذا كلمك وهو يكلمك يأخذ بلحيتك، هذا على سبيل العادة عندهم، لكن هذا من حيث شأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يفعل معه عليه الصلاة والسلام. قال: فتحمل صلى الله عليه وسلم ذلك لأن عروة رسول من رسل الكفار، كما تحمل صلى الله عليه وسلم من رسول مسيلمة، رسولي مسيلمة اللذين ادعي أنه نبي، تحمل الكفر الذي أظهره ولم يقتلهما عليه الصلاة والسلام، فقال: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما. من تمسحهم بآثاره عليه الصلاة والسلام يقول: هذا يدل على طهارة النخامة، يدل هذا أيضا على طهارة الماء المستعمل، كل هذا دال. وهكذا استحباب التفاؤل، ينبغي أن يتفاءل المسلم وأن يحسن بالله الظن، وأنه حتى لو وقع ما وقع من الشدة والكروب يسعى فيما فيه مصلحة الأمة ورفع الضر عنها، لكن يبقى متفائلا محسنا بالله تعالى الظن، تاركا عن التشاؤم ونشر التحزين والتخويف وبث الشؤم في الناس. ينبغي أن يحرص على أن يبث في الناس النشاط، وأن الله تعالى جاعل للأمة فرجا ومخرجا. منها أن المشهود عليه إذا عرف باسمه واسم أبيه لا حاجة إلى أن يصرح بجده، إذا قيل هذا فلان ابن فلان وعرف لا حاجة أن يقال فلان ابن فلان ابن فلان ويحدد، المقصود أن يعرف. منها أن المصالحة مع المشركين تجوز على شيء من الضيم والأمر الذي يكون فيه هضم للمسلمين إذا كان في ذلك مصلحة، وتقدير هذا للإمام، وأدل عليه ما اشترطوه من أنهم يردون، أن المسلمين يردون من جاء من مكة من المسلمين إلى الكفار، بينما لا يرد الكفار من جاء من أتاهم مرتدا من المسلمين، فهذا فيه ضيم، لكن إذا كان في عموم الصلح معهم مصلحة فإنه يعمل به. منها أيضا أن المحصر ينحر هديه حيث أحصر، المحصر الذي لا يتمكن من إتمام نسكه من عمرة أو حج فإنه ينحر الهادي في الموضع الذي هو فيه. وهل يجب على المحصر القضاء إذا ذهب ليحج مثلا وقد سبق حج حجة الإسلام ثم إنه أحصر، هل يلزمه إذا نحر الهدي في موضعه هل يلزمه الحج من العام القادم؟ يقول رحمه الله: لا يلزمه، بدليل أن من الصحابة رضي الله عنهم من كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك العمرة من لم يعتمروا. وذكر أن سبب تأخر الصحابة رضي الله عنهم في تنفيذ أمره عليه الصلاة والسلام كان يضعف القول بأنهم كانوا يرجون أن ينزل يعني وحي ينسخ هذا الأمر، بل قال هذا من اجتهادهم رضي الله عنهم وقد غفر الله ما وقع منهم. ومنها جواز الصلح مع الكفار على رد من جاء منهم إلى المسلمين، يقول إن هذا الصلح الذي وقع يجوز أن يكون بين المسلمين والكفار، أنه إذا أتى أحد من بلاد الكفار وهو من المسلمين فإنهم يردونه إلى الكفار. قال: لكن في غير النساء، النساء لا يجوز أن يرددن إلى الكفار. ومن ذلك أن المعاهدين إذا تسلموا الذي طلبوه من المسلمين الذين خرج من بلادهم ثم قام هذا المسلم الذي تسلموه وقتل منهم من قتل، أن الإمام لا يضمن لأنه سلمه إليهم، فكونه يقتلهم هذا أمر راجع إليهم، لأنهم كان ينبغي أن يدفعوا عن أنفسهم، فهذا أمر خرج لما أرجع المسلم إلى بلادهم إلى رسلهم ورجعوا به، فإن المسلمين لا يضمنون. ومن ذلك جملة من الفوائد العظيمة التي أوردها رحمه الله تعالى في هذه السيرة، وفوائد هذه المسائل كبيرة جداً، ولهذا الإمام ابن القيم رحمه الله لا يقتصر على سرد السيرة، لأن السيرة فيها فوائد وفيها جملة من الأحكام والحكم، فينبغي إبرازها ونشرها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.